بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين، وصلنا الإصحاح 7. وقال الرب لنوح: أدخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. احنا سبق حكينا ان الفلك يعتبر اول كنيسة مصنوعة باليد، وما زال لغاية النهاردة الكنائس كتير منها يبنى على شكل سفينة او فلك، اشارة وتوضيح لدور الكنيسة في الخلاص والنجاة. وقلنا انه بناء الفلك يرمز الى التركيز على الحياة الروحية عموما، يعني يكونوا انشغل 100 سنة انه يبني الفلك، معناه واحد مركز بكل طاقته على موضوع خلاصه، ومتأكد تماما من اللي قاله ربنا ان هيجي اليوم اللي يبقى فيه دينونة او طوفان، ولو ما كانش في الفلك هيهلك. دخول نوح للفلك: ادخل انت وجميع بيتك الى الفلك لاني اياك رأيت بارا. وكأنه دخول الكنيسة يحتاج إلى نوع من البر. يعني إيه؟ شوفوا، إحنا المفروض نقف على باب الكنيسة ونقول: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. للأسف في ناس بتدخل الكنيسة دخول كده يعني باستهتار، وهم مش مقدرين لعظمة اللحظة اللي بيدخلوا فيها الكنيسة، لأن دخلة الكنيسة إشارة لدخلة السماء، لدرجة أن في الطقس القبطي الكاهن لما يدور في الكنيسة يجي جنب الباب العمومي ده، أو بيسموه الباب الغربي لأنه في وش الشرق في وش الهيكل، ويقول: هذا الذي أصعد ذات ذبيحة مقبولة على الصليب فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء، ففتح باب الفردوس، ويبخر قدام الباب. شوفوا، أبونا ساعات يجي في آخر الكنيسة يرفع بخور. طب يرفع بخور قدام المذبح أو قدام الأيقونات، لكن يرفع بخور قدام الباب ليه؟ عاوز يقول الباب ده له كرامة، لأنه رمز الباب السماء، لأن المسيح فتح باب الفردوس حين أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب. فهنا الطقس بيحملنا معنى عميق، عشان كده باب الكنيسة ده له صلوات. يعني مثلا أبونا يقول في آخر القداس: يا رب اجعل باب بيتك مفتوح على الدوام وإلى آخر كل الزمان. حتى موضوع الباب ده له عمق وله صلوات. أتمنى ناخد تدريب أنه إحنا داخلين الكنيسة نقف دقيقة على الباب، ونتذكر أننا غير مستحقين العبور من العالم للكنيسة. نفتكر المعنى ده، ان كوني قعدت بباب ربنا، ادخل برجلي على بيت ربنا، ده دي نقلة كبيرة قوي. ده معناه ان ربنا قابلني، ومعناه انه انا دخلت الفلك، دي ليها فرحتها. اللي اكد المعنى ده لما المزمور يقول ايه: اخترت لنفسي ان اطرح على باب بيت الله او على عتبة بيت الله من أن أسكن في مساكن الخطاة. يعني أنا لو خيروني يا رب بس يحطوني جنب العتبة على الباب أكون مبسوط قوي، ولا عودش في قصور بر. يبقى واضح أن فكرة باب بيت ربنا أو عتبة بيت ربنا دي ليها كده عمقها وليها جمال. في تاريخ الكنيسة في حادثة مشهورة عن مريم المصرية اللي كانت عايشة في الخطية الأول، لما حاولت تدخل كنيسة القيامة في القدس جت على الباب اتسمرت، معرفتش تدخل، جت تتعتب مش راضية مش عارفة تدخل. وكأن ربنا قصد ان يوبخها وينبهها، هو دخول بيتي كده يعني، هو صحيح ربنا رحمته واسعة لكن بدون توبة لا مفيش دخول. فهي اتأثرت جدا، يعني محدش وعظها ولا حد وبخها على حياتها ولا سمعت وعظة، لا، هي مجرد الموقف ده ناس كلها دخل عادي بتحط رجلها تدخل وهي بتيجي تزق رجلها مش داخل. فشعرت برعب وخوف شديد وخرجت وتابت، وبعدها بشوية دخلت فلقت ربنا سمح لها بالدخول، ففرحت جدا ان ربنا قبلها وكملت الى درجة السياحة. يعني صارت مريم الخاطئة دي مريم القبطية او مريم السائحة، عليت جدا في درجات الرهبانة لدرجة السياحة. لكن القصة كلها كانت ايه؟ كانت موقف على الباب، حادثة صغيرة في دقايق على باب الكنيسة. فخلينا ناخد التدريب ده، كل ما تعبت في بيت ربنا تقول له اشكرك يا رب انك سامح لي بالدخول، او انا يا رب ما استاهلش ادخل بيتك، كتر خيرك ان انا هتحسبني مع ملائكتك ومع قديسيك، لان ده بيت ملائكة. في الطقس برضه عبونا يقول السلام للكنيسة بيت الملائكة، في التسبيح نقول كده. فتصور انت داخل على بيت ربنا كله ملائكة وهتتحسب من ضمن أهل بيت الله، ده تعبير في أفسس واحد، أهل بيت الله، دخلت بقيت من الأهل، بقيت صاحب مكان. إذا مجرد دخول البيت أو دخول الفلك يحمل معاني عميقة جدا، فالواحد يدخل بخشوع ويدخل كده برهبة، ويدخل ويقف لحظة على الباب يستوعب جلال الموقف وعظمة اللحظة دي، أن يا رب هتسمح لي بدخول بيتك، يا رب كملها على خير واسمح لي بدخول السماء، خلي اللحظة دي تدوم وادخل على باب السماء أكون مقبول عندك. فهنا بيقول له ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك لأني إياك رأيت برا. لعل حد يفتكر أنه الكنيسة للأبرار فقط، لا، ربنا داعي الكل، لكن بشرط واحد، أنك تصدق في رحمته وتقدم توبة. لكن الكنيسة ما هياش للمعصومين من الخطأ، كلنا خطأ، لم آتي لأدعو أبرارا بل إيه؟ بل خطأ إلى التوبة. لكن بشرط إيه؟ بشرط التوبة، إنك جاي ليه بغرض التوبة. كل اللي جاي الكنيسة عنده غرض وحيد، إنه يقرب من ربنا، بيرجع لربنا، يقدم توبة لربنا. اللي داخل الكنيسة بغير هذا الغرض ممكن يكون أساء استخدام الكنيسة، أو مش فاهم الكنيسة معمولة ليه. الكنيسة موجودة على الأرض عشان تثبت إيماننا وترجعنا لحضن السماء، هي وجودها في الأرض كده، رسالتها كده. الكنيسة دي حتة من السماء، عارفين لما يقولوا السفارة حتة من أرض البلد التابعة لها، يعني مثلا سفارة أمريكا في مصر، الأرض دي تبع أمريكا مش تبع مصر، الجزء اللي عليه السفارة ده. السياسة كانت تقول كده، احنا كده الجزء بتاع الكنيسة ده مقتطع من السماء مش تبع الأرض. عشان كده حتى لو سمح ربنا بأي إهانة أو حرق الكنيسة نقول له ده مش شغلنا، ده شغلك، دي حتة تبع السماء مش تبعنا، ده تبع الملك السماوي وتبع الملائكة وتبع القديسين، وطبعا مخيف هو الوقوع في يد الله الحي، فده مش شغلنا احنا اللي هنحامي عن الكنيسة، لا، ربنا هو مسؤول عنها، دي تبعه. ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك لأني إياك رأيت برا. نحن مدعوين للبر ولكننا لم نصر أبرارا بالتمام. كلنا جايين عشان نتبرر بالنعمة، جايين الكنيسة خطاء باحثين عن البر، والبر في العهد الجديد هو بر المسيح. يعني إيه؟ يعني جايين نلزق في المسيح فناخد من بره، ناخد من نعمته، يستر علينا بقداساته، نحتمي فيه، فبقى خطايانا هو شلها ودانا من هو أخذ الذي لنا وإيه وأعطانا الذي له. يعني خد خطايانا وخد موتنا وخد فسادنا ودانا قداسته فضائله. إياك رأيت بارا لدي في هذا الجير، من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى، ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى. قبل كده ذكر، لو كنتوا متابعين الإصحاح اللي فات، قال له عموما هتاخد اثنين من كل جنس لاستبقاء حياة. هنا بقى ده شيء من التفصيل مش من التعارض. قال له القاعدة العمومية انك هتاخد اثنين عشان ذكر وأنثى يبتدوا يكملوا جنس أي نوع من على الأرض. وعلى فكرة ده شوية يرد على أصحاب فكرة التطور بين الأجناس، عارفين احنا نقبل التطور نقبله من ناحية أنه يكون داخل الجنس نفسه، يعني داخل الجنس البشري حصل تطور. طبعا الحضارات دي نوع من التطور، داخل جنس الفيلة مثلا حصل تطور عبر كذا ألف سنة، ماشي. فداخل جنس واحد يكون في مجال للتطور، ده فكر مقبول روحيا وعلميا. إنما حسب نص الكتاب لا نقبل ما يدعيه بعض العلماء أنه ممكن يبقى فيه تطور من جنس إلى جنس، يعني إيه؟ من نبات إلى حشرة إلى حيوان. هذا الانتقال ده مش مقبول، لأنه وإلا ما كانش فيه استدعاء لأنه يجيب اتنين من كل جنس عشان يكملوا استمرار واستبقاء هذا الجنس. لكن من الحيوانات الطاهرة سبعة ليه؟ لأنه هنا دلوقتي هيقدم ذبائح، فالحيوانات الطاهرة معناها يبقى في ذبائح. يجي واحد يسأل ويقول إيه؟ طب هو عارف منين الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة؟ دي لسه هتيجي قدام في الشريعة. اللي مذاكر منكم في سفر اللاويين، ربنا هيقول لموسى إيه الحاجات اللي تنفع تتاكل وإيه الحاجات اللي ما تتاكلش، وإيه اللي يتاكل يتقدم ذبيحة لله. طيب وهو نوح ده قبل موسى بكثير، عارف منين؟ ده اللي خلينا نقول انه في حاجة اسمها الناموس الطبيعي. يعني ايه؟ بين ربنا وبين ادم في كلام لم يسجل، لكن ادم كأب للجنس البشري يوم ما شاف ربنا قدم ذبيحة حيوانية وخد الجلد وسطر عليه، ما هو ده بناء على علاقة بينه وبين ربنا. ويجوز في كلام تاني تقال، وعشان كده هابيل لما قدم من ثمان الغنم كان ده الطبيعي في الذبائح. قايين مرضاش يقدم من الحيوانات عموما، قدم عشب الأرض، فده كان ضد الشريعة. طب ما فيش شريعة؟ لا، ضد التقليد، ضد التسليم، ضد الموروث. يعني ايه؟ ما توارثوه عن آدم اللي قاله ربنا لآدم هم كسرينه. إذا كان في نوع من العلم أو المعلومية بإيه حيوانات طاهرة وإيه غير طاهرة حتى قبل موسى النبي. وطبعا دي اللي كلها ليها تفسيرات، لو ربنا ادانا عمر دخلنا على سفر اللاويين في يوم هنشرح ليه بعض الحيوانات يقصد بها طاهرة أو غير طاهرة. كلها الآباء شافوها من ناحية رمزية، يعني إيه؟ مش لأنه في حيوان عن حيوان، لكن هي القضية كلها في بعض الحيوانات ترمز إلى معاني والبعض الآخر يرمز لمعاني عكسية من الشر وكذا. ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين، ذكر وأنثى. أيضا من طيور السماء سبعة، سبعة ذكر وأنثى لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض، لأني بعد سبعة أيام أيضا أمطر على الأرض. أخيرا بعد زيادة عن 100 سنة جه بقى إيه القرار؟ جه معاد الطوفان، وربنا قال له ابني الفلك وما اداش معاد، زي حكاية ابونا ابراهيم هيكون عندك نسل. طب اديت له معاد؟ لا ما اديت لهش. سنة 12 20، الله فين؟ لما جه مرة قال له السنة جاية يبقى معاك. احيانا الوعود تبقى في الاول بشكل مطلق او بشكل مفتوح، وبعدين لما نقرب قوي ربنا ساعات يوشوش ولاده يقول له ايه؟ طب السنة الجاية او الاسبوع الجاي. في الأول يبقى الوعد مفتوح أنه هيجي طوفان وابني فلك يلا اشتغل، وما كانش يعرف كم عدد السنين اللي هياخدها لغاية ما يعمل فلك. لكن حين أتى معاد تنفيذ الاتفاق ربنا قال له يلا يا نوح دخل بقى كل حالك عشان 7 أيام بالعدد وهينزل الطوفان، يبدأ الطوفان. في ناس بتبقى عاوزة من أول مرة تصلي ربنا يديها معاد، بس دي مش طريقة ربنا. ممكن يدي معاد بعد ما انت تنسى تطلب المعاد. ربنا كده، هو نوح كان في حاله عمال يبني خلاص تعود بقى له سنين بيشتغل، وفجأة جاله الصوت وقال له بعد اسبوع خلاص دخل ابدأ المرحلة الثانية. بعد ما بنى وعمل كل حاجة ابدأ مرحلة الايه الشيبينج ده اللي هو الاستعداد للسفر. دخل بقى الحيوانات وقفل عليها ودخل الاكل وشوف الغرف وسكن بقى سكن، لانه ما ينفعش هتسكن بعد ما المطر ينزل، لازم كله يبقى جوه قبل ما المطر ينزل، ودي ليها معنى روحي. لو بعد ألف شر، عندنا كلنا احنا ما نقولش بعد الشر في الأمراض والمشاكل، نقول بعد الشر في الدينونة في جهنم. لو واحد ما تبش وبعدين شاف المسيح على السحاب خلص، ايه يوم القيامة ينفع يتوب؟ لا خلص، هيبقى ايه؟ زي بالضبط اللي جوه الفلك جوه الفلك، واللي بره الفلك بره الفلك. اول ما ينزل الطوفان او المطر خلص، مفيش مجال لتبادل المواقع، اللي دخل دخل وتقفل عليه، واللي بره بره. نفس المعنى اللي قاله المسيح في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، لما دخل العريس ايه؟ اغلق الباب. حينئذ جم على طول، جاءت العذارى الجاهلات قائلات افتح لنا، اذهبوا عني لا اعرفكم. ليه كنتوا بره؟ ليه ما كنتوش جوه؟ ليه دلوقتي اللي هتفكروا تدخلوا جوه؟ ما كان عندكم العمر كله تدخلوا، ما استفدتوش ليه من العمر وخليتكم جوه الكنيسه؟ ما مسكتوش فيها ليه؟ فاللي بيغامر ويقول لما اكبر ابقى اروح الكنيسه، لما الاقي وقت للكنيسه، لما افضى، ده طبعا ايه؟ خطر جدا. ليه؟ لانه ممكن لحظه يغلق الباب، ويبقى بالتالي ما فيش مجال انك تدخل. بعد 7 أيام ايضا امطر على الارض 40 يوم و40 ليلة، وامحو عن وجه الارض كل قائم عملته. 40 يوم و40 ليلة دي تشرح لنا منهج العبرانيين عموما في حسابات الوقت، لان احنا في لغتنا الحديثة نقول 40 يوم يطلعوا كم ليلة؟ 39، مش كده؟ نقول 4 أيام ب3 ليالي. اليهودي لما يتكلم ما يقولش كده، او عموما في حساباتهم اي يوم يساوي اي ليلة، لانه خلي بالكم انه حاليا دلوقتي بالنسبة لليهودي احنا دخلنا يوم الاربعاء، لان اليوم يبدأ من 6 مساء مش من 12 بالليل، ودي حسبة الكتاب دائما. وبالتالي كان مساء كان نهارا يوما واحدا. دي اللي تحللنا اشكال لما يقول ان المسيح كان في القبر ايه؟ 3 أيام و3 ليالي. ما ينفعش نتقال 3 و2، مفيش كده. ولما يتقال ان موسى كان في الجبل 40 يوم و40 ليلة، هي ما تتحسبش بطريقتنا احنا، لا، اي جزء من اليوم او من الليلة بيتحسب. وبالتالي طالما قلت 40 يوم يبقى معهم 40 ليلة. أمطر على الأرض 40 يوم و40 ليلة، وأمحو عن كل عن وجه الأرض كل قائم عملته. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الرب. قبل ما أدخل على مرحلة الفلك، إحنا خلصنا مرحلة بناء الفلك ودي خدت 100 سنة، داخلين على فرح مرحلة داخل الفلك، وفي مرحلة ثالثة اسمها بعد الفلك. يبقى ما قبل الفلك وأثناء الفلك وبعد الفلك، وهو ده العمر في المسيحية كده. في ناس تدخل على الإيمان تعد لدخول الفلك، بنسميهم زمان الموعوظين، يعدوا للانضمام للكنيسة، وبعدين يدخلوا الكنيسة من خلال الأسرار، ثم يعيشوا بعد كده مرتبطين بالفلك، يعني إيه؟ الحياة الجديدة اللي يكملوا بيها لغاية ما يوصلوا السماء. لكن قبل ما اسيب مرحلة ما قبل الفلك، عاوز اكلمكم عن فضيلة واضحة في نوح، وهي المثابرة. المثابرة اللي هي ايه؟ الاستمرار في عمل بشكل دؤوب بشكل مستمر بالرغم من طول المدة ومن كثرة المعطلات. لان عندنا كلنا مشكلة في الحتة دي، كتير ما نبتدي بغيرة. الواحد مثلا في اسبوع الالام يصلي بحرار، ويطلع من عيد القيامه فاكر نفسه بقى ايه؟ خلاص الصليب مش هيغيب عن عينه ابدا. وبعدين يعني ما يعديش يوم من ايام الخمسين والاكل يكتر والدلع يزيد، ونلاقي الروحانيه ايه؟ عماله تروح. وفين اللي اتفقت عليه؟ وفين المستوى اللي ابتديته؟ ليلة رأس السنة الناس تتحمس وتتوب وتقول عمر جديد، ويلا نتوب ويلا نتغير، وبعد أسبوعين تلاقي الموضوع مش تمام. يوم اعترافك مثلا لما تعترف، أو بعد قداس تبقى حاسس لا يا رب هتعدل بقى وامشي كويس، وبعدين ما بنكملش، بنبدأ ولكننا قليلا ما نكمل. لكن ربنا ليهمه جدا زي ما ابتديت زي ما تكمل، لأنه دانا مثل ربنا يسوع، الناس بدأوا ولم يقدروا أن يكملوا، دي مشكلة. هنا نوح يذكر له أنه بدأ من 100 سنة وكمل بنفس الحماس. شوفوا بقى ده لما يفتكر من 100 سنة هو لسه بيقطع أول عرق خشب من شجرة ويسويه ويصنفره عشان يعملوا أرضية للمركب، ويجيب اللي بعده ويتعور في إيديه من الخشب، وينزل عليه مطر وشمس وحر وبرد، شغلة طويلة جدا، مشروع كبير خد منه 100 سنة وماله، بس مسابر مستمر مجاهد. أتممت السعي، أكملت الجهاد. يبقى هنا الواحد يتمم اللي ابتداه، يكمل على نفس المستوى اللي بدأ به. نحتاج الحتة دي من نوح. كل ما تحس ان انت بتبرد وبتنزل في المستوى تذكر واحد زي نوح. هو بالأولى كان يبرد، يبرد أقصد يفطر يعني. ليه؟ مين بيشجعك يا نوح من البشر؟ ولا واحد. ده أنا اللي بشجع عيالي. طيب الدنيا سهلة؟ لا، ده أنا بقطع في خشبة خشبة وبنتكلم عن مبنى ضخم جدا. طيب والمعطلات ما أكثرها، والصحة أنا كبرت وعجزت مانيش صغير وماله، وكل ده وبيقاوح وبيزق وبيجاهد وكمل الدور للآخر. وكل ده منسوب لإيمانه، لأن بسبب ثقته إنه اللي قاله ربنا لازم هيحصل، وإنه مش هيشوف عياله بيغرقوا قصاده ويهلكوا ولا يشوف نفسه كده. فكل ما يفتكر أو يتخيل لحظة الدينونة، لحظة الطوفان، يهم ويشتغل ويتعب ويشقى ولا يهم حاجة. كان أمينا لأنه كان مؤمنا، كان مسابرا لأن ثقته كانت قوية في ربنا. المثابرة مرتبطة بالإيمان، والمثابرة موقف من الحياة. وعدتك يا رب بحاجة هكمل، لأن ربنا أمين فلازم نبقى إحنا كمان أمناء. فهنا نجح نوح بتفوق أنه استمر في جهاده السنين دي كلها. برضو يجوز يكون خلال هذه السنوات حصل فترات من الفتور، لكن مش لدرجة التوقف. عشان برضو شجعك أقول إيه، يجوز يجي لك وقت الصلاة تضعف شوي، يلا هم تاني وصلي، ارجع شد حيلك تاني، اقرأ تاني. لكن إياك تتوقف، لأنك لو توقفت عن المسيرة راحت كل حاجة، كأنك لم تبدأ. افرض نوح كان بنى نص الفلك وجي الطوفان، ينفع؟ طب ينفع ازاي؟ هيدخل هيغرق زي غيره. إذن كان لازم يكمل للآخر. ومن هنا معناها إيه؟ ما ينفعش تتوقف في مرحلة من حياتك تقول ما أنا صليت زمان كتير، لا، كمل الصلاة. تقول ما أنا حبيت الناس دلوقتي بقى أنتقم بقى، لا ما ينفعش. أنت فاكر رصيد الحب اللي فات يكفي؟ كمل للآخر، صلي وتحب وتخدم وتجاهد لآخر نفس. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الرب. ولما كان نوح ابن 600 سنة صار طوفان الماء على الأرض، فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة، ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض، دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك، ذكرا وأنثى كما أمر الله نوح. حكاية ذكر وأنثى اللي بتتكرر كتير، معلش عشان أنا مهموم شوية بقضايا التشكيك والملحدين اليومين دول. ما النهاردة طلع لنا حاجة تالتة غير الذكر وغير الأنثى، يعني إيه؟ في ادعاءات كده إنه لا، الموضوع مش ذكر وأنثى بس. الكتاب واضح وعمال يقول ربنا خلق آدم وحواء ذكر وأنثى، والحيوانات ذكر وأنثى، والعلاقة الطبيعية ذكر وأنثى، والبداية كده. ولما حصل فساد وانحراف العالم خلص ورجع ربنا يجدد الحياة تاني ذكرا وأنثى. إذن الزواج مشروع ربنا له كل المجد، كان حريص عليه. يعني لو اعتبرناه مشروع، يعني ربنا عمل مشروع اسمه آدم وحواء زواج، وكان فرحان بيه جدا. وبعدين لما انهارت البشرية بالفساد والخطية، جدد ربنا البشرية عن طريق ثنائيات كابلز، يعني نوح ومراته، سام ومراته، حام ومراته، يافس ومراته، عشان يقول هو ده الشكل اللي انا قصده، ما فيش غيره. وبنفس الطريقة جايب لهم طابور حيوانات وطيور، وكله على نفس الموضوع ذكر وأنثى، عشان كل ما هو غير طبيعي هو تخطي لله، كل ما هو ضد الطبيعة هو عبارة عن تحدي لإرادة الله. عشان الناس النهاردة بتحلل الغلط وبتعتبر انه وماله طبيعي، لا مش طبيعي. الطبيعي ده نعرفه من الإنجيل، نعرفه من الأصل، نعرفه الحكاية ابتدت ازاي، نقوم نعرف نحكم النهاردة ايه صح وايه غلط. طبعا اللي ما بيرجعوش للإنجيل ولا يعنيهم الإنجيل، يعني خلاص بقى، ما هم ماشيين بدماغهم وأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. لكن احنا شفنا سدوم وعمورة بسبب الفساد اللي من النوع ده نزل نار وكبريت كلهم. وفي كل جيل كان في عقاب شديد جدا للانحرافات اللي من النوع ده. لكن واضح ان ربنا يعني خلق الزواج ويحترمه، والعلاقة السوية اللي مبنية على المحبة حتى في الكائنات الأخرى. يعني تلاحظوا ان قبل ما ربنا يخلق حواء آدم قال تعبير جميل الكتاب لو فاكرين، قال انه آدم شايف ان كل حيوان معاه الأنثى بتاعته، لكن هو لم يكن له معين النظير. فكأن ربنا ما خلقش حواء بالساهل عشان يخلي آدم يقتنع بقيمة الزوجة اللي هتجيله. فزي اللي ابتدى يغير من كل الكائنات اللي عايشة في علاقات محبة وعلاقات زواج. فلما جاب له حواء حبها قوي لأنها شريكة حياته بتكمله. فده الخطة الإلهية مشيت كده. طبعا عدو الخير يحب يفسد أي حاجة طبعا. وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطوفان صارت على الأرض. بالضبط في اليوم السابع ابتدى المطر ينزل، وابتدى إيه بقى؟ دينونة العالم القديم. لأنه المطر هنا إشارة إلى نهاية أول عالم خلقه الله. ده زي بروفا، تدريب أو تمرين أو عرض كده صغير لنهاية العالم الأخير اللي احنا كلنا لسه مستنين. النهاردة الناس لما بنقول ان هيجي يوم قيامة والعالم ده كله هيزول، الناس بتضحك علينا، الناس بتقول ده خيال علمي زي الأفلام، الناس بتفتكر ان احنا او بنقول، واي واحد تقول له كده يقول لك ما احنا عايشين بقالنا كذا الف سنة ما حصلش حاجة. يعني هي نفس الروح اللي كانت وقت نوح، لما كان نوح يقول لهم يا جماعة العالم هيخرب وهنغرق، العالم كله هيغرق، يضحكوا عليه، يقولوا لهم احنا بقالنا كذا مئة سنة عايشين، مين يصدق الكلام ده؟ وده بالضبط اللي قاله ربنا يسوع. قال كما كانوا في أيام نوح يزوجون ويتزوجون ويأكلون ويشربون، وبعدين جاي الطوفان، هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان. يبقى ربنا يسوع له المجد استخدم حادثة نوح ومفاجأة الطوفان بالرغم ان نوح بقاله مئة سنة بيقول عليه، لكن لما جه الطوفان كان مفاجأة. مفاجأة الناس سمعوا، يعني المفروض عنصر المفاجأة يبقى الحاجة انت ما تسمعش عنها ولا تتوقعها. لكن لما نفضل نقول للعالم، احنا ككنيسة او كل الايمان المسيحي بيقول للعالم توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات، يضحكوا عليه. لما يجي المسيح على السحاب والعالم يخلص هتبقى مفاجأة، مفاجأة لمن لم يقبلوا الإيمان. وعشان كده المسيح قال أنا جاي كلص. طب هو في لص يا رب هيقول أنا جاي؟ قال ما ديني بقول لكم، بس اللي عاوز يفهم واللي عاوز يقبل يأتي كلص يوم الرب في الليل. طب بالنسبة للناس المؤمنين مش هيبقى كلص، لأنه هيبقوا مستعدين وفرحانين باليوم فيأتيك عريس. لكن بالنسبة للناس مش راضية تصدق وبتضحك على أي حد يجيب السيرة، خلاص يبقى سيأتيك لص يوم الرب. في سنة 600 من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم 17 من الشهر في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء. نقف عند التعبير ده شوي. الكتاب المقدس ليس كتاب علم في ذاته، بمعنى ايه؟ هو ما اتكتبش عشان يشرح لنا فلك وجغرافيا وتاريخ، لا، الكتاب المقدس كتبه روح الله عشان يسوق البشرية في الإيمان بالله ويعرفها الحقيقة اللي توصلها السماء. لكن ما ذكر في الكتاب المقدس لا يخالف العلم السليم. بمعنى ايه؟ النهاردة في بعض العلماء يتهكمون على فكرة الطوفان ويقولوا ايه، تعالى النهاردة نزل سيل في اي حتة في العالم، سيل مش يوم ولا اتنين، 100 يوم ومتين يوم، سيل مستمر، هيحصل ايه؟ المية هتنزل من فوق الجبال وتنزل على البحر. يعني عاوزين يقولوا مستحيل يحصل فكرة ان الارض كلها تتغطى مية. هما ما خدوش بالهم، هو الكتاب المقدس ما قالش ان المطر بس جاي، هو الاساس في مطر، لكن تعبير انفجرت ينابيع الغمر العظيم. ما تقروها في اللغات الاخرى تلاقوا ان الارض نفسها زي اللي اتشقت وطلع منها مية. ساعات تفسر علميا، احنا برضو مش بغرض الاجتهاد العلمي لاننا لا عالم ولا انتوا يعنيكم العلم كتير. فاكرين لما حصل تسونامي من كام سنة في شرق آسيا؟ فجأة حصل لخبطة في مستويات الأرض، فزي ما تقولوا الأرض هبطت. فلما الأرض هبطت إيه اللي حصل؟ المحيط دخل فجأة كلمتين ألف واحد في لحظات، لأنه غطى مساحة من الأرض ما كانتش تحت المية، كانت فوق المية. فإذا انفجار ينابيع الغمر العظيم معناها أن الموضوع مش بس جاي من فوق، طاقات السماء يعني مية سيل جاي من السحاب ضخم. ماشي، هنتصور أن السيل ده مهما نزل هينزل على البحر، لكن لو الأرض هبطت وأصبحت البحار أعلى من مستوى الأرض هيحصل إيه؟ هيرجع زي قبل سفر التكوين على طول. ما هو قبل تكوين واحد كانت إيه؟ كانت الحكاية كلها مية في مية قبل ما تقب الأرض، فالأرض كانت غطس، وبعدين ربنا طلع الأرض من وسط المحيطات، خلت المية زاح المية كده وطلعت الأرض. طب لو نزلت؟ طب ما خلاص تتغطى تاني بالمية. فما نظن بعيدا تماما عن التصور، هو مش بعيد أبدا عن قدرة الله. لأن الناس هناك وقت نوح كانوا طبعا يضحكوا على نوح لما يقول لهم طوفان، لانه مرتبطين في ذهنهم انه طوفان يعني ميه تنزل، يا سيدي نبقى نشوف لنا حته عاليه، يوم ما يبقى سيل نطلع على اي حته عاليه هيحصل ايه يعني. لكن لما مع خلخله مستويات الارض او انفجار ينابيع الغمر، يعني كان البحر حصل فيه ارتفاع في المستوى غير متوقع، لا الموضوع هيختلف. عشان كده ربنا زي اللي ضابط البحر، ضابط البحر حاطط له ضوابط، وعلماء الطبيعة بيقولوا ان الضوابط دي لو اتهزت جزء من مش من السنتي ولا الملي، جزء طفيف في علوم الفيزياء والطبيعة وكده، المية تعلى جدا وتغرق العالم. فإذا زي اللي ربنا ماسك بإيديه كل حاجة ومظبطها بقدرته، لو فتح حاجة معينة فتح حنفية معينة أو بطريقته حب أن الدنيا تغرق هتغرق، ما فيش مشكلة عند ربنا. وكان المطر انفجرت كل ينابيع، طبعا كلمة انفجرت كمان معناها أن الموضوع مش بسيط بقى، موضوع ضخم جدا ويعم العالم كله. كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء وكان المطر على الأرض 40 يوم و40 ليلة. وفي ذلك اليوم عينه، يقصد بقى ايه؟ اليوم اللي قبل المطر على طول، دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بني معهم الى الفلك. ما اجمل الاسرة اللي تكون ايه؟ مرتبطة بالكنيسة بالفلك. ياريت كل أب وأم تبقى طلبتهم الأساسية يا رب ما تسيبش عيالنا يبعدوا عنك، نتلم كلنا في السماء يا رب، مش مهم في الأرض نتعب قد إيه، نشقى نعيا كل ده نحتمله، بس بلاش واحد فينا يقع، بلاش واحد فينا يضيع، خلينا كلنا زي ما حبينا بعض على الأرض وعشنا مع بعض نكمل إلى الأبد كعيلة في السماء. ده طلب لازم كل أب وأم يحطوه قدام ربنا. نوح وزوجته مش بس نجح في اختبار الفلك، إنما الحقيقة يذكر لهم أنهما نجح كأب وأم، ومحدش من التلات عيال ضاع له ولا امرأته. يبقى ربه كويس واشتغلوا ونضاف ليهم، صحيح مش التلاتة على نفس المستوى زي ما هنعرف، وده طبيعي في تربية الأولاد، مش لازم كله يبقى زي بعض، لكن على الأقل اجتهد أن تكون العيلة كلها جوه الكنيسة. للأسف في أباء وأمهات ما بيهتموش بنفس الدرجة أن أولادهم يبقوا جوه الكنيسة. برضه استغلوا الفرصة وأقول زواج أولادكم، واضح أن الزوجة تتبع الزوج هنا مش كده، وخاضعة ليه، لأنه مرات نوح بتقول حاضر، ومرات سام بتقول له حاضر، ومرات حام، ومرات يأس، ولو ما قالتش حاضر كانت غرقت. فهنا من شروط الزواج المسيحي تبعية الزوج، لكن كمان مرتبطة بأن زوج عنده إيمان، زوج بيخاف ربنا، وبالتالي مراته بتتحامى فيه ومشي وراه وفرحانة، لأن عارفة أن جوزها بيسوقها للسماء، مش هيضيعها، مش هياخدها يغرقها. فهنا تحس حتى مبادئ الزواج اللي احنا بنتكلم فيه موجودة ضمنيا في قصة نوح وعيلته، انه كل واحد من دول واخد مراته معاه، حريص جدا على خلاصها، وهي خاضعة له لانها تأتمنه على خلاصها، لانها عارفة انه بيسمع كلام ربنا. كل راجل بيسمع كلام ربنا، وكل زوجة بتسمع كلام جوزها اللي بيسمع كلام ربنا، وبالتالي تمشي العلاقة السوية وهادئة كما قصدها الله. هنا في اختيار زوجات أولادكم، إلى أي مدى أنتم حريصين تبقى الزوجة ليها في الفلك؟ يعني إيه؟ تقبل تدخل الفلك؟ يعني ليها في الكنيسة ولا لا؟ بتحب الكنيسة ولا لا؟ كنيسة بكل ما فيها من أسرار، من اعتراف، من تناول، من تسبيح، من خدمة، ولا الكنيسة بالنسبة لها زي أهل العالم، أهو منظر بنتفرج عليه ويمكن نسخر منه ومن أمثال نوح اللي مشغولين زيادة بالفلك. النهاردة في ناس لما تروح الكنيسة الباقيين يتريقوا عليهم، كله كنيسة كنيسة كنيسة. الحياة نوح كان معه حق، لأنه لو بطل يشتغل في الفلك كان غرق زي جيله. ركز في الفلك وفي الكنيسة، وكانت كان الفلك وسيلة نجاته وبيته. هم وكل الوحوش كأجناسها وكل البهائم كأجناس. يجي برضو سؤال من المعترضين عادة يقولوا والوحوش دخلت ازاي بقى وسكنت ازاي؟ ارجعكم تاني لآدم. آدم في الجنة، هو آدم مش كان حواليه وحوش؟ والوحوش كانت ايه؟ كانت بتحبه وكانت تلحس له رجليه وإيديه، يعني ما كانش في عداوة بين الإنسان وبين الخليقة عموما بما فيها الوحوش أو الحيوانات الضخمة. القديسين قالوا مبدأ جميل، قالوا الإنسان الروحاني كل ما يقرب من ربنا يتشبه بآدم القديم أو آدم الحقيقي اللي هو ربنا يسوع، فتعود العلاقة الطبيعية اللي كانت بين آدم والحيوانات. يعني نسمع مثلا في سيرة الأنبا برسوم العريان، طب ده إنسان، إنما نلاقي إنه كان فيه تعبان ضخم بصاحبه، بتصاحب عليه وبقى يسمع كلامه ويقعد تحت رجليه. طب هو ده قطة يعني؟ ده تعبان بجد. أيوه ما هو تعبان بجد، بس أنبا برسوم مش إنسان عادي، ده تعبان عادي، لكن أنبا برسوم كأنه عايش في الجنة مع ربنا زي آدم قبل السقوط، وبالتالي ما فيش شكل. لما دانيال يدخل جب الأسود، مش دي أسود بجد بتاكل بني أدمين؟ آه تاكل البني أدمين اللي زي آدم بعد الخطيئة، لكن ما تقربش من البني أدمين اللي زي آدم قبل الخطيئة. واحد من القديسين قال تعبير لطيف قوي، قال الحيوانات تشم ريحة المسيح في كل قديس فتتلزق فيه وتحبه وتخضع ليه وتفقد وحشيتها في اللحظة دي. لأن قيل عن المسيح في الجبل كان مع الوحوش وقت صيامه في 40 يوم، قيل عنه أنه كان مع الوحوش. طب عند المسيح له المجد، طب والقديسين اللي زي نوح ومال ما هم ريحة المسيح فيهم، وبالتالي الوحوش دي تأنس إلى نوح وأمثاله، تأنس وما تبقاش وحشيتها تهدد الموقف. إذن كل اعتراض له رد بديهي ورد كتابي، وما هوش مستبعد أبدا، لأن لو صدقت أن آدم قبل السقوط كان عايش في جنة فيها كل الحيوانات، يبقى من السهل أنك أنت تتخيل يعني إيه نوح في الفلك كان معه حيوانات. هم وكل الوحوش كأجناسها، وكل البهايم كأجناسها، وكل الدبابات التي تدب على الأرض كأجناسها، وكل الطيور كأجناسها، كل عصفور كل ذي جناح. ودخلت إلى نوح إلى الفلك 2 من كل جسد فيه روح حياة. برضو تحسوا أن الموضوع كان منظم جدا. اللي يتتبع آخر إصحاحين يلاقي القصة منظمة جدا. إزاي مشروع ضخم زي كده، ده غواصة من غواصات القرن 21 في الحجم ده، لأن المية هتغطيها من كل ناحية، خلي بالكم يعني ده مش مركب مفتوح هيغرق، لا ده كمان مركب مقفول. طب ازاي بالحجم ده؟ ده هو تعمل مراحل، وكل مرحلة ده 3 أدوار، وكل دور مساحته قد كده، وجواه أقفاص أو غرف، وبعدين كمان دخول الحيوانات، مين هيدخل قبل مين ويتسكن في ايه، والأكل مركون فين، والحتة اللي هيعيشوا فيها البني أدمين. إذن الموضوع كان منظم جدا. للأسف أن احنا في القرن 21 ساعات في خدماتنا ما نكونش منظمين، بينما في القرن، أقول مش قرن بقى، يعني حوالي 2500 سنة قبل المسيح لما كان يحصل حاجة مع ربنا تبقى معمولة بنظام. في ناس بتكره النظام، مع أن ربنا يشتغل دايما بنظام، يخلق الدنيا بنظام، يعمل الفلك بنظام، يدخل الحيوانات بنظام، يحسب كل حاجة بالأرقام. فالأرقام والنظام ده طبيعة ربنا كده. إلهنا إله نظام، مش إله تشويش، مش إله أي حاجة. فللأسف من يكرهون النظام يعطلون إيمانهم ويعطلوا حياتهم الروحية. دخلت إلى نوح إلى الفلك 2 من كل جسد فيه روح حياة، والداخلات دخلت ذكرا وأنثى من كل ذي جسد كما أمره الله، وأغلق الرب عليه. أغلق الرب عليه دي لها معنى جميل. ليه؟ يمكن كان الطبيعي أنه كل حاجة يقدر يدخل، لكن آخر خطوة الباب البراني خالص ده مين بقى اللي هيقفله؟ نتصور أنه صعب يتقفل من جوه، لازم حد يزقه من بره، لأن ده أكيد باب كبير قوي. كأن النقطة اللي ما تعرفش تعملها أنت خالص لازم ربنا هيعملها، زي حكاية مثلا يوم زيارة المريمات لقبر المسيح. هم رايحين مجهزين الأطياب والحنوط وعاوزين يشوفوا الجسد وعندهم مشكلة مش لاقي لها حل، وبرضو ما عطلتهمش يروح، من يدح رجلنا الحجر؟ طب لقيتوا حل؟ لا. طب رايحين ليه؟ رايحين ليه؟ عشان يحلها ربنا. ساعات الناس لما تقول يحلها ربنا غيرهم يتغاظ منهم. يحلها ربنا تغيظ لما يكون في ايدك انت حل، لكن يحلها ربنا تبقى ايمان حقيقي لما ما يكونش عندك حل. يوم ما يكون في ايدك حل ما تقولش يحلها ربنا يبقى دلع منك، لان المسيح قدام قبر العازر قال لهم ايه؟ ارفعوا الحجر، مش انتوا رجاله وفيكوا حيل، يلزم المعجزه، شيلوا انتوا الحجر. طب قيامه العازر؟ لا دي مش بتاعتكم، دي حلها ربنا، دي مش دوركم. فهنا أغلق الرب عليه، يعني يجوز النقطة دي ما جاتش في الحسابات قبل كده، هقفل علي الباب ازاي من بره بعد كل الشغلة دي ما تخلص؟ فربنا يقول له لا، سيب لي انت النقطة دي صعبة عليك، انا اقفل عليك من بره، اصل انا مش بغرق، اي حد هيقفل من بره هيغرق، لكن انا يا ابني ما بغرقش. فانا هقفل عليك وهبقى بره وهبقى جوه ومفيش مشكله، لان الهنا اله غير محدود وقادر على كل شيء. اغلق الرب عليه، لانه قيل عن ربنا يغلق ايه ولا احد يفتح، ويفتح ولا احد يغلق. كمان فيها معنى الامان، ان ربنا قفل عليه جواه، وكان الفلك ده في حضن ربنا، فقفل عليه وخده في حضنه كده وقال له بقى انت غير العالم كله. العالم وضع في الشرير، العالم جت نهايته، انما انت وبيتك مقفول عليكم في ايدي، انا قافل عليكم وما حدش يقدر ياخدكم من ايدي. فاغلق الرب عليه، تدي احساس لنوح واولاده ربنا معانا وبيكمل خطواتنا ومسؤول عننا ومش هيسيبنا لاننا في يمينه. وكان الطوفان 40 يوم على الارض وتكاثرت المياه. طبعا هو الاسم العام للقصة كلها اسمها الطوفان، لكن جزء منها انفجار ينابيع الغمر، ودينا فهمنا انه ايه جزء من تحت مياه غير الجزء الفوقاني، لكن على بعض اسمه الطوفان. الطوفان معناها ان المياه مغرقة الدنيا، المياه دي بقى طالعة من فوق طالعة من تحت زي ما تكون. كان الطوفان 40 يوم على الأرض وتكاثرت المياه ورفعت الفلك. برضو رفعت الفلك دي اللحظة دي صعبة التصور لكنها جميلة جدا. الفلك راسي وفلك تقيل جدا طبعا، لأنه مبنى 3 أدوار خشب صحيح، لكن جواه دلوقتي حيوانات وجواه وجواه. ومع هذا لأن المطر نازل بيهيأ زي شوية إيه سرسوب مية من تحت كده، عشان مش فجأة الفلك يتخبط بخبصة مية يدق يتقلب ولا حاجة، لا هو مع رفعة المية التدريجية كده شالت الفلك بانسيابية كده بهدوء، فالمية عليت 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 وفجأة الفلك ابتدى يعوم بعد ما كان راسي على الأرض. طبعا لان هي جوز نوح في لحظه قال ما هو مع الضغط الميه ده هتيجي خبطه كده هتقلب الفلك 100 مرة ولا تخبطه في الجبل ولا تعمل له اي مشكله، لا لا ربنا حاسب كل حاجه. فهنا يقول رفعت الفلك، تعبير جميل قوي. تفكرني بايه؟ لما بطرس مشي فوق الميه، انت يا بطرس تعال، بدل في امر الهي بيقول لك تعالى نزل رجلك ما تخافش، اللي قال حاجة مسؤول عنها، فقال له تعالى، طلع رجله وابتدى يمشي وابتدت الموجة تشيله، ورفعت بطرس الموجة. لم تغرقه، الطبيعي ان بطرس ينزل، واللي مش طبيعي ان الموجة ترفعه، بس الموجة كانت بترفعه لان المسيح ماشي فوق المية. فهنا رفعت الفلك معناه كنيسة مرفوعة. الكنيسة دايما في العالم متشالة، حواليها مية تهلك اي حد، وعالم يبلع اي حد، كما يقدرش يبلع الكنيسة. ابواب الجحيم لن تقوى عليها، كنيسة محمولة على وعد المسيح ومغلق عليها في يد المسيح، والمسيح جوه والمسيح بره. مسيحها جوه عمانوئيل الهنا في وسطنا بمجد ابيه الصالح والروح القدس، ومسيحنا برضو بره مأمن علينا ومحوط علينا، وايه يعني الجبال حولها والرب حول شعبه، لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. فارتفع الفلك عن الأرض وتعاظمت المياه. هنا بقى راحت على كل المتشككين اللي قبل كده كانوا بيسخروا من نوح وولاده وبتاع، هيجي اليوم اللي يبطل كل الدعاءات الشكاكين والملحدين والمتهكمين واللي بيستموا واللي بيلخبطوا، كل ده له آخر. هيجي اليوم اللي الحق يبان، واليوم ده هيحصل لازم. فعظمت المياه وتكاثرت جدا على الأرض، فكان الفلك يسير على وجه المياه. في الوقت اللي العالم كله بره بيغرق وبينتهي، في الوقت اللي جوه الفلك الدنيا رايقة روقان، نوح يصحى على ايه العصفورة ويأكل الحيوانات ويقعد يصلي هو وعياله، وقاعدين كده في ملك تاني. وكلمة ملك تاني دي تهمني ليه؟ المسيح الحقيقي فعلا عايش في الدنيا دي في ملك تاني، بره يموتوا بعض وتلاقي اخبار وسياسه واقتصاد ومش عارف يحصل ايه والدنيا تضرب تقلب وهو في فلك تاني ملك تاني مش على باله، مش لانه مش مهتم، هو عاوز الناس كلها تعرف ربنا، بس هو داخل هذا الفلك مخه في ربنا ومخه في الرساله بتاعته وعارف يعيش ازاي ومنفصل نفسيا وروحيا عن العالم. هو مش منفصل جسديا، هو جزء من العالم لكن هو مختلف تماما. فالمسيح الحقيقي عايش ملكوت الله دلوقتي، عشان كده المسيح قال ملكوت الله ايه داخلكم، ما تستنوش الملكوت يوم ما يجع مع المسيح السحاب، من دلوقتي عيشوا الملكوت، من دلوقتي ادخلوا وعيشوا في ملك تاني غير الدنيا. تبقى العالم بيهتم بملك الارض والرياسات والكراسي والمناصب وانتوا في ملك تاني عايشين مع ملائكه ومع قديسين ومشغولين بالمحبه والخدمه والبساطه والطهاره. ففي هذا الملك الاخر داخل الفلك ملكوت السماء اللي داخلنا ده، كان المسيح مع نوح ومع اولاده وكانوا مستمتعين بحضوره حتى لو ما كانوا شايفينه. تعظمت المياه كثيرا جدا على الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء. تغطت جميع الجبال الشامخة ليها معنى رمزي جميل، أن كل شموخ بشري، كل ارتفاع، كل كبرياء، كل مجد باطل، إن كان لبلد أو لشخص أو لفلسفة أو لعقيدة أو فكر، كل شموخ له نهاية. إن للرب يوما على كل متكبر وعالي، إشعياء النبي يقول كده، ربنا له يوم على كل متكبر وعالي، يعني كل الكبير ده لازم له لحظة كده. شوفوا لما المية تغطي جبل كان بالنسبة للناس شاهق، يعني الناس كانت تحت تبص يقولوا يا ده جبل معدي سحاب. طب وماشي، يجي اليوم اللي المية تغطي الجبل فيختفي تماما ويتسوى بالأرض والوديان وكأنه لا وجود له. فإحنا كمسيحيين مش مفروض ننبهر بالشموخ الأرضي، ما يهمناش أبدا نبص كده ونتعجب من شموخ الدنيا. تلاميذ مرة كانوا قاعدين على جبل الزيتون مع المسيح وقصاد منهم الهيكل، فبيقولوا له بص بص الجمال، لأنه من على جبل الزيتون تقدر تتفرج زمان على هيكل سليمان تشوف تحفة بقى، حاجة يعني عملها سليمان بمزاج من زمان شامخة عظيمة. فكانوا بيقولوا له بص على هذه الأبنية العظيمة، فاكرين قال لهم ايه؟ اقول لكم حجر على حجر لا يترك، يعني كل اللي انتوا بتتباهوا بيه كيهود ده هيجي له يوم يتهد كله. وفعلا راح الهيكل الشامخ ده اللي فضلوا يتباهوا به ولم يبقى فيه حجر على حجر، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة نقول أغلق الرب عليه، سهلة يلا نقول وأغلق الرب عليه كمان مرة وأغلق الرب عليه، تفضلوا نصلي.